التعامل مع الجمع لفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
نعم.
أقول مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، كأن يأتي مسافر زائر إلى عمان وينوي الإقامة شهر إلى شهر ونصف، هل له الجمع؟ هذا الواحد.
لا، خليكم السؤال وجوابه وسؤال وجوابه، أحسن ما نعيد الأسئلة.
هذا السؤال الأول.
خليك عند هذا السؤال، فنقول جوابا على هذا السؤال. أولا يا أخي، الجمع إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر، سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها. والعمل بها هو أمر يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا كان الرجل مسافرا فعلا فله أن يجمع، سواء كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إلى الجمع. لكن الجمع ليس خاصا بالمسافر فقط، وإنما هي تجوز أيضا للمقيم، لكن ليس من باب الترخص، وإنما من باب الحاجة الملحة. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر في المدينة، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فهنا أنا أقف قليلا، لأن هذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود إلى الجمع بالنسبة للمسافر. لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين كقاعدة لا يعلمون، ومن جملة ما لا يعلمون هذا الجمع بالنسبة للمقيم. بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز، لكنه لا يشترط له أي شرط، أي فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر، لا يستويان. مثلا يختلف الجمع للمقيم عن الجمع للمسافر. الجمع للمسافر كما قلت آنفا رخصة، ما هو يعني مضطر ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، فلو يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر، لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافا لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوري، وأنتم تقولون الجمع الصوري، هذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو الجمع الصوري. الجمع الحقيقي هو إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلا إلى الصلاة الأخرى العصر، فتصليهما معا في وقت العصر ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر فيسمى جمع تقديم، هذا جمع حقيقي مش جمع صوري. كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي، ولكن يشترط هنا شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا وهو الحاجة التي تعترض سبيل المصلي فيجد حرجا يوما ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير دفعا للحرج في السفر، مش دفعا للحرج، وإنما تمسكا بالرخصة. إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر، وأنهما من حيث صورة الجمع فهو جمع حقيقي، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة، في الحضر لدفع الحرائج. إذا عرفنا هذا نعود لإجابة. هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم. فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلا واطمأن في نزوله في ذلك المكان فهذا أصبح مقيما، ولو أنه ليس بلده أصبح مقيما فلا يجوز له القصر، حيث يجب القصر على المسافر، فضلا عن أنه لا يجوز له الجمع إلا كما ذكرت آنفا لدفع الحرج. أي هذا الذي نوى الإقامة شهرا أو أقل أو أكثر أصبح مقيما فتجري عليه أحكام المقيم. أما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوي الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى تنقضي، بحيث أن إذا انقضت عاد إدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينوي الإقامة وإنما قال في نفسه متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي، هذا غير مقيم. وصورة هذا الذي يقول والله خلصنا الشاطئين سافرنا يومين ثلاثة أربعة خمسة، وبيعلل نفسه اليوم تنتهي ما انتهت، بكرة تنتهي ما انتهت، لو راحت أيام طويلة مهما كانت بل وشهور فهو مسافر. فإذا القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته. إذا نوى الإقامة والاستقرار أيام معدودات فهو مقيم، إذا ما نوى الإقامة وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح ومتابعة تلك الأعمال، فإذا انتهى منها يعود إلى بلده فهذا مسافر مهما طالت الأيام. هذا هو جواب السؤال الأول. تفضل.
الثاني شيخنا بالنسبة للمسافر أيضا بالنسبة للصيام، كان يصل ويروي إلى الإقامة، فالصيام له أن يفطر رخصة في طريق السفر أو أن يصل إلى ذاك البلد.
أنا في اعتقادي جواب السابق يعطيك جواب هذا السؤال اللاحق. قلت إما أنه نوى الإقامة فهو مقيم وارتبطت به أحكام المقيم، وإما أنه لم ينوي هذه الإقامة وله أعمال يريد أن يقضيها فإذا انتهت رجع فهو مسافر. حينئذ تأخذ جواب هل يصوم ولا لا يصوم.
الثالث شيخنا، هناك من يقول يجمع المصلي سنة تحية المسجد وسنة الظهر ركعتين ويأخذ أجر أربعة، ما رأيكم هذا القول شيخنا؟
هذا القول يمكن تصحيحه ويمكن تضعيفه، لأنه فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. لما يقول هذا السائل بأنه يأخذ الأجر، فنحن نقول الآن الحديث القدسي يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وللحديث أتمة ما أظن منه بحاجة إليها الآن. فهذا الذي يقول يصلي سنة الوضوء والتحية ويأخذ أجر الاثنتين، هذا إطلاق خطأ. لماذا؟ لأننا نفترض أنه لو صلى السنتين أو بالتعبير الصحيح صلى تحية المسجد لوحدها وصلى سنة الظهر مثلا لوحدها، صلى أربع ركعات، فهذا كتب له تلقاء صلاة التحية على الأقل 10 حسنات، وقد يكون 100 وقد يكون 700 إلى آخره. فنحن نأخذ الآن أقل عددا 10 حسنات، ولما صلى سنة الظهر كتب له على الأقل 10 حسنات، إذا مجموع الصلاتين 20. هذا الذي تنقل عنه هذا الكلام، فإذا صلى ركعتين بنية العبادتين هل يسلم له 20؟ إن قال نعم نقول له لا أستطيع. لماذا؟ إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات. هذا ما عمل العبادة الثانية، يعني سنة الوضوء ما عملها، صلى ركعتين فقط، إذن هذا لا يكتب له إلا 10 حسنات، لكن في زيادة حسنة واحدة فقط وهي تمام الحديث السابق. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة، فهذا إذن عمل عبادة واحدة فكتبت له 10 حسنات على الأقل. العبادة الثانية ما عملها إنما أدواها فيكتب له حسنة واحدة. إذن الجواب يكتب له 10 حسنات التي مقابل العمل وحسنة واحدة مقابل النية. إذا فرضنا أن الله عز وجل تفضل عليه وكتب له مقابل الركعتين 100 حسنة، سيكتب له مع النية حسنة تصير 101، وهكذا دواليك. لذلك نقول هنا عندنا 6 صور وهي في التفاضل كما يأتي. أولها وهي أعلاها يصلي ركعتين تحية وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الوقت، صاروا 6. طيب هل دونها يصلي ركعتين بـ6 نيات، نية التحية ونية الوضوء ونية سنة الوقت، والثالثة والأخيرة يصلي ركعتين بنية واحدة، فهذا يكتب له 10 حسنات. هل قبله يكتب له 10 زائد الأجر 100 أو 200، واللي قبله كذلك يكتب له أجر العبادة الواحدة زائد 200. المهم كل عمل له 10 حسنات، كررت العمل يتكرر 10 حسنات، ما تكرر العمل إذا ما النية تكرر فالنية لها أجر واحد. واضح؟ ايش بقي عندك شيء؟
السؤال الأخير إن شاء الله واضح. شيخنا كان يوصي رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه كأمثال الذين يتبرعون بالقرنية حاليا. الإجابة بارك الله فيكم.
نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع كأنه فيه اعتداء على الميت، وحرمة الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حيا. ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم عن أن يطأ قبر المسلم وعن أن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد فقال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، أي من حيث العقوبة، وأن الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده، لكن من حيث الحكم الشرعي فكسر عظم الميت ككسره حيا. كثيرا ما يرد سؤال في مثل هذه المناسبة أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى. فنقول لا، لأن الرسول قال كسر عظم الميت ككسر حيا، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة تنهى عن المثلى، عن المثلى بالميت حتى الكافر. لا يجوز في التمثيل بالكافر إذا ما قتله المسلم قتله انتهى أمره. أما يجي يشوه يبقى أذانه أنفه في أعضاءه الآخرين، هذا لا يجوز حرمة لهذا الميت الكافر فضلا عن المسلم. فنقول إذا كان لابد للطبيب المسلم من أن يتمرن على حساب جثث الموتى فليبتعد عن جثث المسلمين، وذلك لأنه جاء في رواية صحيحة كسر عظم المؤمن الميت، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. حتى هنا نحن نقول إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات الأموات الكفار فضلا عن المسلمين، لما ذكرت آنفا من أن النبي عليه السلام نهى عن التمثيل. هذا هو جواب السؤال الذي سألت عنه. تفضل.
ما حكم التعامل مع الجن؟
أقول التعامل مع الجن ضلالة عصرية، لم نكن نسمع من قبل هذا الزمان تعامل الإنس مع الجن، ذلك أمر طبيعي جدا أن لا يمكن تعامل الإنس مع الجن باختلاف الطبيعتين. قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في القرآن خلق الجن من مارج من نار، وزياد على ما في القرآن قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أيضا البشر خلقوا من طين والجان خلقوا من نار. فأنا أعتقد أن من يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت في أصل الخلقة، مثله عندي كمثل من قد يقول، وما سمعنا بعده من يقول ماذا؟ تعامل الإنس مع الملائكة. هل يمكن أن نقول بأن الإنس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الملائكة؟ الجواب لا. لماذا؟ نفس الجواب، خلقت الملائكة من نور وخلق آدم بما وصف لكم، أي من تراب. فهذا الذي خلق من تراب لا يمكنه أن يتعامل مع الذي خلق من نور. كذلك أنا أقول لا يمكن للإنس أن يتعامل مع الجن بمعنى التعامل الذي معروف بيننا نحن البشر. نعم يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والجن، كما أنه يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والملائكة أيضا، لكن هذا نادر نادر جدا جدا، ولا يمكن ذلك مع الندرة إلا إذا شاء الملك وشاء الجن. أما أن يشاء الإنس أن يتعامل معاملة ما مع ملك ما فهذا مستحيل، وأما أن يشاء الإنس أن يتعامل مع الجن رغم أنف الجن هذا مستحيل، لأن هذا كان معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم أو في كليهما معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي يوما بالناس إماما، وإذا بهم يرونه كأنه يهجم على شيء ويقبض عليه، ولما سلم قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا، قال نعم، إن الشيطان هجم، أو قال عليه السلام هذا المعنى عليه، وفي يدي شعلة من نار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بعنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته بسارية من سوار المسجد حتى يصبح أطفال المسلمين يلعبون به. لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعاء أخيه سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا هذه الدعوة كان رسول مطعه، لكنه لم يفعل لأنه أطلق سبيله برغم أنه أراد أن يقع عليه صلاته. فالآن ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الإنس مع الجن أو الإنس المتخصص في هذه المهنة زعما أن يتخاطب مع الجن وأن يتفاهم معه وأن يسأله عن داء هذا المصاب أو هذا المريض وعن علاجه، هذا إلى حدود معينة يمكن، لكن يمكن واقعيا ولا يمكن شرعا، لأن ليس ما هو ممكن واقعا يمكن أو يجوز شرعا. يمكن للمسلم أن ينال رزقه بالحرام كما تلي المسلمون اليوم بالتعامل بالربا معاملات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا لا يمكن شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فما كل ما يجوز واقعا يجوز شرعا. لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بإرقاء المسرورين من الإنس بالجن أن لا يحيدوا أو أن لا يزيدوا على تلاوة القرآن على هذا المشروع أو ذاك في سبيل تخليص هذا الإنس الصريع من ذاك الجن الصريع. صريع اسم مفعول اسم فاعل، ففي هذه الحدود فقط يجوز، وما سوى ذلك فيه تنبيه لنا في القرآن الكريم على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله وقالوا كما حكى ربنا عز وجل في قرآنه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وكانت الاستعاذة على أنواع الآن ما في حاجة للتعرض لها. المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس، لأن الجن ما يخدم الإنس لوجه الله، وإنما ليتمكن منه لقضاء وطره منه بطريقة أو بأخرى. لقد كنا في زمن مضى ابتلينا بضلالة لم تكن معروفة من قبل، وهي ضلالة استهدار أولا تنويم المغناطيسي، فكانوا يضللون الناس بشيء سموه بتنويم مغناطيسي، يسلطون بصر شخص معين على شخص عنده استعداد لينام ثم يتكلم زعما بأمور غيبية، ومضى على هذه الضلالة ما شاء الله عز وجل من السنين تقديرا. ف ثم حل محلها ضلالة جديدة وهي استحضار الأرواح، ولا نزال إلى الآن نسمع شيئا عنها ولكن ليس كما كنا نسمع من قبل، ذلك لأنه حل محل الآن الاتصال بالجن مباشرة، لكن من طائف معينين وهم الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن باسم الدين، وهذا أخطر من ذي قبل. التنويم المطيسي لم يكن باسم الدين وإنما كان باسم العلم، استحضار الأرواح لم يكن باسم الدين إنما كان باسم العلم أيضا. أما الآن فبعض المسلمين وقعوا في ضلالة الاستعانة بالجن باسم الدين، أن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاه الله، هذا صحيح، لكن هؤلاء بدأوا من هذه النقطة ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام، هل أنت مسلم؟ لا ماني مسلم، شو دينك؟ نصراني يهودي بوري، وبعدين بيتكلموا معه أسلم تسلم كلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنوا الإنس بكلام الجن وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقا. نحن من نعيش اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا إنس مع إنس سنين، بعد كل هذه السنين يتبين معك أن هذا هو مكان غاشي لك، كيف بدك تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته وبيقول لك أسلمت أو بيقول لك سلفا أنا مؤمن أنا ترى في خدمتك شو بدك مني أنا حاضر؟ هذا نسمعه كثيرا سبحان الله. من هنا يدخل الضلال على المسلمين كما يقال، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. بدأنا مهنة نتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت ضعفي علاقات. أخيرا جاء هذا السؤال، هل يمكن التعامل مع الجن؟ هل يمكن التعامل مع الجن؟ الجواب لا يمكن إلا بما ذكرته آنفا من التفصيل، والنصيحة كما قلت آنفا أنه لا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية في معالجة الإنس الذي صرعه الجن، يقرأ عليه ما شاء من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكفى. أما زيادة على ذلك بعض أشياء عجيبة جدا، هذا كله توهين على الناس ومحاولة الانفراد بهذه المهنة عن كل الناس، لأنه لو بقيت القضية على تلاوة آيات كل واحد يستنى أن يقرأ بعض الآيات وإذا بالجن يخرج، لا بدنا بقى نحيط بشيء من التمويه والسرية زعمه حتى تكون مخصصة في طائفة دون طائفة. أذكر بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا عن أن يصرفنا إلى الاستعانة بالجن. نعم
شيخنا
لو
تتكلم علينا في هناك سؤال، ولكن قبل السؤال في بس شبهة عندي بالنسبة للجمع، خب تحكي الشبهة يروح عليه السؤال في غلي بس بيجي شيخنا
ايه واحدة واحدة
بارك الله فيك. الشبهة قرأت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عن ابن عباس 19 يوما،
جمع عن ابن عباس
قصر نعم 19 يوم، وفي رواية داعش عن عائشة. بدي بس الشبهة اللي عندي يعني كيف نوفق بين انه الانسان اذا نوى يقيم بصلي الصلاة المقيم وان النبي صلى الله عليه وسلم جمع
انت عم تتسرع يا ابو فارس.
نعم شيخ انا قلت هذا قلت شبهة
عم تتسرع في حكاية في سرد الحديث.
نعم
الحديث له علاقة بالجمع
والقصر، يعني مدة هو سأل الاخ عن مدة القصر.
شو بدك من الاخ انت شو بدك عم تروي الحديث في الجمال. الحديث ليس له علاقة بالجمال. قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر.
قصر مش مرتبط بالجمع، جمع أو قصر
مش ضروري يا أخي.
نعم.
القصر
نعم.
القصر عزيمة والجمع رخصة. والحديث اللي أنت عم تذكره عن ابن عباس ما له علاقة بالجمع، هذا ذكرناه، هذا له علاقة بالقصر.
طيب كيف يكون الشيخ مثلنا هذه النقطة؟
ما ليش احكي بقى شو شو بيصح. أنا ما صحبك الرواية الآن.
نعم.
أنت ذكرت الرواية في الجمع، حديث ابن عباس في الجمع وحديث عائشة في الجمع، ما فيه شيء، إنما هو في القصر.
شوف عندي إنه كانت إذا أنا ملتبس عليه جمع وقصر أم قصر؟ إذا
قصر
الشبهة.
قصر.
إذا نعود للسؤال.
تفضل.
بارك الله فيكم يا شيخنا. يقول السائل بأن أبوه وزع التركة، أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث أعطاهم مبالغ بالتراضي دون يعني أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم. يقول حصل هذا وأنا صغير، والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي، فماذا علي يا شيخ؟ يقول
دون الذكور أحياء كلهم.
نعم
كلهم
أحياء،
وكذلك البنات.
وكذلك البنات.
يتصالح هو وياه. أبوه مات.
نعم مات.
يتصاطى معه، ما في سبيل الله.
يعني يجب على الجميع أن نعم. يجلسوا ويعطوا الإناث حقهم من جديد.
إيه، وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه.
يقول قائل باب عبيتهم توجد سائح سويدي.
إيه؟
الأخ أخونا في الله ذهب عن بيت بعد صلاة المغرب، فهو السائح سويدي وكان هو جالس وأخوه، وهو أخوه ما بيستطيع أن يتكلموا اللغة الإنجليزية، فأحضر أخته وجلست معهم في الغرفة حتى إيش من باب الدعوة إلى الله، لأنه اللهم صل وسلم على النبي الضرورات تبيح المفطورات، فأجلس أخته في هذه الجلسة حتى إيش يعني تترجم ما يقوله من باب الدعوة إلى الله، فهل يجوز هذا؟ ثانيا أحد الإخوة في الله مثلا تعرف حينما مثلا النبي وبعض الإخوة الأجانب، مش الإخوة عفوا، نظر بعضا من الأجانب، فتعرف حينما ننجي نديهم يكونوا رجال بنساء، فهل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟
أنا ما فهمت سؤالك. ما هل شوي شوي في المجلس مين في؟
سؤال ينقص من الشخصين.
في المجلس من في؟
الشاب وأخوه.
الشاب وأخوه. والثالث مين؟
الشاب السويدي.
سويدي؟
نعم.
يعني كافر أجنبي.
نعم.
طيب صاروا ثلاثة شباب.
نعم.
طيب بعدين؟
جاب أخ ما بيستطيع أن يتكلم لغة إنجليزية متقنة حتى يدعو إلى الله. فالأخونا هذا في الله جاب أخته وجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام.
نعم.
فهل يجوز هذا يعني أو؟
إذا كانت متحجبة.
نعم متحجبة ونعم.
إذا كانت متحجبة. فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم إن كان الأمر كذلك، وتبين هذه المترجمة الدين لذاك السويدي أو السويدي. نعم يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي. نعم.
الشق الثاني من السؤال، أنا إلى بعض الأخوة أخوي بدرس حنقالة في المجر، فبقول يعني هناك في إقبال الإسلام هناك وهنا، هل يجوز للأخ المسلم حينما يجمع بعضا من الناس الأوروبيين الذين يأتونهم فرق السياحة هنا، هل يجوز مثلا حينما يحدثهم بكون رجال ونساء، هل يجوز له هذا؟
إذا كان متزوجا ومحصنا خلقيا يجوز وإلا فلا.
طيب إذا كان أخونا مثلا أخونا أعزب
خلاص أخذ الجواب
في أوروبا، يفترض هو طارق يدرس في أوروبا وأعزب.
ما يجوز، وبدأ يحفظ حاله قبل كل شيء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تفضل. وياك.
هل الدخان محرم وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟
لا شك في تحريم الدخان. اسمعوا يا إخواني، الدخان حرام لأسباب كثيرة. أولا أنه يضر بنفسه وهذا الضرر في النفس له صورتان: ضرر في بدنه وضرر في ماله. ثم الضرر الذي في بدنه يتعدى إلى غيره، وبصير التحريم يعلو ويتضاعف. المعصية، أي معصية، إما أن يأتي بها العاصي سرا، وإما أن يأتي بها جهرا أمام الناس. فإذا أتى بها سرا فهو عاصي لله مرة، وإذا أتى بها جهرا فهو عاصي لله مرتين. وسبب في ذلك أن عدوى معصيته تنتقل إلى غيره، فيتضرر الغير بمعصيته في نفسه. كذلك الدخان الذي يشربه الإنسان لا يكتفي بأنه يضر نفسه وماله، بل يتعدى في ضرره إلى غيره. هذا الذي يسمى في لغة العرب بالإضرار، ما يتعلق بنفسه ضرر وما يتعلق بغيره إضرار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه، فضلا عن أنه لا يجوز أن يضر بغيره. شارب الدخان جمع الخبيثتين: خبيثة إضرار بنفسه على التفصيل السابق ماديا وبدنيا، وخبيثة الإضرار بالغير. لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن هذا شارب الدخان، يعلن شرب الدخان أمام الناس، هذا واضح. لكنه بهذا الدخان الذي يبث في الجو الصافي النقي فهو يضر الآخرين. ومعلوم الآن من الأخبار والمجلات الطبية أن سبب إضرار الدخان في بدن متعاطيه إنما يعود إلى المادة الكمينة فيه، وهي التي يسمونها بالنيكوتين. يقولون هذا الدخان الذي ينفذه شاربه شارب الدخان هو فيه مادة النيكوتين، فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب الدخان مكرهين من هذا الشارب أن يشموا وأن يبلعوا رغم أنفهم شيء من مادة النيكوتين هذه. إذن هو جمع المصيبتين في الحديث: الضرر بنفسه والإضرار في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بأمته أنه جاءه بكل خير وحذره من كل شر، حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه رائحة كريهة، إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلسا فيشم الجالسون منه تلك الرائحة الكريهة، فنهاه عن هذا الطعام الحلال لكي لا يؤذي غيره برائحة الطعام الحلال. وعرفتم طبعا ما هو الطعام: الثوم والبصل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن كأن الرسول عليه السلام يقول: أيها المسلم المصلي، لا تأكلن طعاما فيه ثوم أو بصل وتعذر نفسك. كل الطعام فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجد. أما إذا أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد، مع أن حضور المسجد فرض عليه، فرض عليه كالصلاة نفسها. لم يقتصر عليه السلام على هذا التوجيه، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق ذلك عمليا، حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة الثوم فأمر بإخراجه من المسجد. وإلى أين؟ إلى البقية، إلى المقابر، كأنه يشير بهذا التمثيل العملي أن المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين وهو يحمل في فمه رائحة كريهة يؤذي المصلين، هذا لا يليق بأن يعيش مع المصلين، بل ولا مع الأحياء الذين هم قارن المسجد على عليه أن يعيش مع الأموات في المقابر. ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا ودخل المسجد وشم رائحة إنسان يصلي بجانبه أو من خلفه رائحة ثوم البصل، كان يمكن يوصل المريخ مش المقابر. ليه؟ لأنه عم يضر المسلمين مش بطعام فيه منفعة. الأطباء اليوم يذكروا منافع البصل والثوم أشياء عجيبة وغريبة جدا، على العكس من ذلك يذكروا الآن من أضرار الدخان منه هذا المرض الخبيث، هذا السرطان اللي يسموه. فإذا كان رائحة الطعام النافع بسبب رائحته الكريهة في المسجد أخرجه من البقية، فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي يضر نفسه ويضر زوجه ويضر أولاده، ومن عجب أن ترى بعض الآباء يدمنون شرب الدخان، إذا شاف ابنه عم يشرب بناره حق له أن يناره وما حق له أن يناره. ليه؟ لأنه قدوة سيئة له، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لماذا هو لا ينتهي؟ نشأ عن هذا الداء، داء وبيل. ولذلك فلا شك ولا ريب شرعا بأن الدخان حرام، ربما يكون تحريمه من حيث آثاره السيئة أشد من الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم. والمحرمات طبعا في الشرع ليس من الضروري أن تكون بنصوص كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلم. يعني الآن لو ضربنا مثلا هذه المخدرات التي فشت في بلاد الكفر والضلال أوروبا أمريكا إلى آخره، وعم يجهزوا جيوش من أنواع مختلفة لمقاومة انتشار هذا الفساد، وبالكاد أنه يطبع عليه، ما في عندنا نص في القرآن أن وضع الأفيون بكل أسمائه محرم. أو مثلا الحشيش المخدر، حلال هو أم حرام؟ لا حرام. من أين؟ لا ضرر ولا ضرار. إذا أخذت الجواب إن شاء الله. طيب باقي معنا 5 دقائق، تفضل. أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت، فوضح سؤالك، وضح سؤالك لا تعيده، وضح سؤالك لا تعيده.
يوم
ليلة أو 3 أيام
من المسافة،
فتعد
المقيم هذا اليوم
ومسح
يعني
وزاد
عليه،
هل يجوز ذلك؟ شو فائدة التحديد؟ إذا كنا بالجواز شو فائدة التحديد؟
التحديد هذا
أهل الوجوب أهلنا الدنيا. الله يهديك. نفس الجواب، شو كان جواب السابير؟ اللي شو كان جواب السابق؟ الجواب السابق لا يجوز. الآن لما بتقول أنت هذا للوجوب ولا للسنية؟ بيكون شو الجواب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ شو بيكون الجواب؟ هذا هو الجواب. تقدم ولو طورت انت السؤال، اما الجواب هو هو، يعني هو للوجوب وليس للسنية. لأنه لو قيل للسنية معناه أنت مخير أن تنفع ما شئت، كما هو المقول في مذهب الإمام مالك. هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع. أما أنا قلت أنه هذا التحديد التوقيت، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، أنا قلت تماما منا أن هذا للسنة وليس للوجوب. الزواج يا خطيب، وين الخطيب؟ أنت لابد عندك تمام منا. يجب أن خليل اتصالنا عبارة دعم الشيء لنا.
الرواية
كان يأمرنا كلمة الأمر في هذا ليس بحثنا فقهي، بحثنا نقل عن كتاب. بدنا نشوف العبارة اللي هو بيقول بكي في خطأ من المؤلف من الطابع.
ممكن نطور سؤاله؟
إيه ممكن.
الله يجزاكم خير. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقت لنا المسح؟ هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر وغسل الصبح ومسحت الظهر افتح يوم ليله وانتهى ضوء المغرب مثلا، هل تعتبر هذه مسحه مسحه ثانيه؟ كم مسحه كيف عمليه؟
انت خلصت الاسؤال. سؤال متى يبدا المسح؟
طيب متى
يبدا؟ خلينا نضرب مثال مع اذان الفجر مسح الجواب. ما اذان انا ماشي الا مو ابو خالد.
طيب
ما اذان الفجر مسح بتبدا انت لقبيل اذان الفجر بلحظه ماشي. طيب مسح المسح قبيل اذان الفجر بيصلي بهذا الهدوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقل ماشي. الشيء كلها ان شاء الله الله يحفظك. شوف يا حبيبي
مسيحه
عامه غير متزوجين
للشباب،
غير ايش؟ غير متزوجين. حتى هي نصيحه تعود مالها ولد. في احد عايز سؤال مختصر؟ تفضل.
العمليات المطلوب
فيها ضد الاستشهاديه تجوز؟ ما يجوز.
لأخونا لما سألت سؤال عن أخو السعوديين
نعم،
قلت إنه لا يجوز التبرع، ولكن أقول لو كان هذا موصي هل يجوز له أن يوصي؟
جائرة.
نعم
جائرة.
جائرة
وصية جائرة غيره أشياء مختصرة. أبو أنا أنت طول بالك علينا شوية لا خلي الدور لغيرة. طيب تفضل.
لو كان واحد
مبتلى
بالحشرات يعني
الضغط
وراد
أن يعدي
إلى المسجد، ومعروف هذا
لن يعدي
المسجد، هل يخرج؟
طبعا كل من يخرج، بس من المخرج؟ نعم غيره. تفضل.
طريقة
التخطيط
الصناعي بين زوجين متزوجين على فريق منهم
لا يجوز بعد التفكير في القضية إلا إذا كان الزوجان طبيبين أو أحدهما على الأقل، ويتعاطى أحدهما التلقيح بيده. أما التلقيح بين زوجين على أيدي رجال أو نساء ورضا عنهما فهذا لا يجوز. يعني القضية من حيث أنها تلقيح صناعي ما فيه شيء إطلاقا كالتقيس بالنسبة للدجاج تماما، لكن باعتبار ما قد يطرأ على هذا التلقيح من غش ومن ضياع النسب فمن هنا لا يجوز. ولذلك قلنا إذا فرضنا أنهما أن الزوجين طبيبين أو أحدهما على الأقل، فالواحد يسحب ماء الثاني وبيعملوا عملية تلقيح اصطناعي وأن فيه أمن، هذا يجوز، ما سوى ذلك لا يجوز. حتى ايش؟
حتى
نعم.
في واحد ترى فيما يتناول كوبونات جوائز ربح طيارة، في عليه شيء هذا او مبلغ من المال؟
هذه فيها تفصيل بارك الله فيكم، هذه مشكلة خائبة في هذا الزمان، لا صور كثيرة وكثيرة جدا. يجب النظر في هذه الأمور التي تباع للجماهير ثم يوضع في بعضها أوراق يا نصيب، حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع القازوز البيبسي، فالجواب في هذه الصورة أو في تلك أو في أي نوع آخر من الأمور التجارية ينبني على معرفة ما إذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجر أو من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد. توضيح هذا، خلينا نأخذ بقى القارورة هذه تبع البيبسي مثال مضرة. لو فرضنا أن الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب كانت تبيع القارورة ب7.5 قروش، لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من 7.5 إلى 8 فضلا عن 10 وضع جائزة. هذه الصورة معناها جماعة خاصة في زمن الكمبيوتر الحسيب هذا الدقيق، مثلا 100 مليون مثلا قارورة زادوا بالمليون 0.5 أو 2.5، شو طلع عند المجموع كذا، هالمجموع بيشتروا فيه مثلا دراجة نارية أو عادية أو ما شابه ذلك، فحطوا بمقدار هالفرق اللي أضافوه حطوا جوائز. إذا هذا الفرق مش من كيس الشركة أو من المعمل، إنما من كيس هذول اللي اشتروا هذه القوارير، هذا قمار، هذا لا يجوز. أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو 7.5 في المثال السابق، السعر هو لكن ترويجا وتشجيعا للزبائن على شرائها وضعت هذه الجائزة، هذه اسمها في الشرع جهالة. واحد إذا شوف الهدف هناك، إذا أنت قطعت المسافة في ظرف كذا إلى كذا هذه جهالة، أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما بيجوز. فإذا وضح الجواب، هل الفطر اللي فيه مثلا هالدهان هذا طلع لك سيارة، إذا تعرف هالدهان هذا كم سنة يباع بسعر معين على طول، الآن رفعوا سعره ولا هو نفس السعر؟ لا أنا ما بي أنا أعطيه مثال عشان تفهم الموضوع. أي يا أخي ما بيمنع الجديد هذا، بيهم تفهم إمتى بيكون جعالة حلال وإمتى بيكون حرام. بضاعة جديدة هذه مثلا في عند النظام يربحوا 110، لما قرروا أن يجعلوا جائزة رفعوا سعر الربح، قالوا بالـ115، عشان ايش؟ عشان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. ها هذا قمار ما بيجوز. انا ما احكي عن الحقائق، اما ما اصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.